أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذنه تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة الرحمن المباركة. مستمعين الكرام، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 62 حتى 67 من سورة الرحمن المباركة.
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
كلمة دون مستمعين الكرام تستعمل أحيانا بمعنى غير وأحيانا بمعنى تحت، ومن هنا فقد تردد معناها في الآية 62 بين المعنيين. الأول هو وجود جنتين غير الجنتين المشار إليهما، والثاني أن لأولياء الله جنتين خصهم الله بهما، ولسائر عباده جنتان أدنى مقاما منهما. أما مدهامتان فمن الدهم، والإدهمام هو الإسوداد، والأدهم هو الأسود. والمراد من الآية هنا وصف الجنة بكثرة الشجر واشتداد الخضرة حتى تكاد تميل إلى السواد. ونضاخ من النضخ وهو الفوران، وورد في الرواية عن أبي الحسن الأول عليه السلام 3 يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري والنظر إلى الوجه الحسن. وقد أشار الله عز وجل في هذه الآيات والتي تليها إلى هذه النعم. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أولا شجر الجنة دائم الخضرة وشديدها، ثانيا أكبر اللذات وأقربها إلى النفس هي التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ثالثا الماء بحد ذاته نعمة وفورانه نعمة أخرى تضاف إلى أصله، ورابعا فوران الماء من العيون وجريان الأنهار ووجود شلالات تسكب الماء وتنوع الأنهار في الجنة من العسل والخمر واللبن والماء، فتلك نعم تستحق من الإنسان الشكر وعدم التكذيب. أما الآن إخوتنا الأفاضل ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 68 حتى 78 وهي آخر آيات سورة الرحمن المباركة.
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
رفرف هو ضرب من الثياب مشبه بالرياض الخضراء، وعبقري من عبقر، قيل هو موضع للجن ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان وثوب، وعبقري حسان هو ضرب من الفرش فيما قيل جعله الله تعالى مثلا لفرش الجنة. أما الرمان والتمر من الفواكه التي يبدو أن لها قيمة خاصة، ولذلك نجد أنها تذكر في القرآن إلى جانب كلمة فاكهة العامة. ويبدو مستمعينا الكرام أن عبارة حور مقصورات غير خيرات حسان، فالجملة الأولى ليست وصفا لحوريات الجنة، وربما كان المراد من خيرات حسان نساء الدنيا ومن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حوريات الجنة. وقد ورد في بعض الروايات في وصف النساء المؤمنات في الدنيا أنهن في الجنة أجمل من الحور العين. وحول الحدائق والبساتين المشار إليها في هذه الآيات فوارق نشير إليها فيما يلي: أولا الأقمشة في الطائفة الأولى من هذه الحدائق من حرير، سواء في ذلك الظاهر منها والباطن، وأما في الثانية فالظاهر وحده من أقمشة جيدة غيرها مسكوت عنه. ثانيا جنان المتقين فيهما من كل فاكهة زوجان، وأما جنان المؤمنين العاديين ففيها فاكهة، ولم يشر الله عز وجل عن زوجية الفاكهة فيها. وثالثا في الحديث عن النساء أشار الله عز وجل إلى نساء المرتبة الأولى من الجنان بقوله قاصرات الطرف، وأما نساء المرتبة الثانية فقد وصفهن عز وجل مقصورات في الخيام. افتتحت هذه السورة بأحد أسماء الله الحسنى وهو اسم الرحمن، واختتمت بكلمة الإكرام، وفي هذا إشارة إلى أن هذه النعم كلها منشأها رحمة الله وكرمه وإكرامه للإنسان. ومما تفيدنا هذه الآيات الكريمة، أولاً قد يحتاج الحث على بعض الأفعال إلى استخدام بعض الأمور التي نعرفها ونحبها. ثانياً ينبغي تخصيص الأشياء المميزة بالذكر إلى جانب ذكرها بوصف عام مشترك بينها وبين غيرها. ثالثاً نساء الجنة يجمعن بين حسن السيرة والمضمون وبين حسن الوجوه. رابعاً الستائر لها قيمتها وأهميتها حتى في الجنة. خامساً الله عز وجل مصدر الخير والبركة كلها، والتبرك باسمه تعالى شأنه مطلوب ومندوب إليه. سادساً النعم كلها من جمال وثواب، بل ومن عقاب، من تجليات ربوبية الله جل وعلا. وسابعاً جلال الله سبحانه مقترن بالكرم والإكرام. إخوة الإيمان، مع ختام تفسير سورة الرحمن المباركة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا البرنامج. دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا الأحبة، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أدب المقاومة، وعند 12:42 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. فاطمة في القرآن والسنة تستمعون إليها عند 12:47، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2:25. تمثيليات الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:05. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم أيها الأحبة، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. راجينا أن تقضوا معنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد. رافقونا.
مستمعينا الأطيب، يذهب بعض النقاد إلى أن حياة الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب كانت مليئة بالألم رغم عطاءاته الشعرية والفنية والنقدية، إلا أنه يرمز في كثير من وجوهه إلى غربة المبدعين العرب الكبار وعزلتهم العميقة إزاء مجتمع آيل إلى المزيد من الانتكاسات الثقافية بسبب الرجوع غير العقلاني للماضي، وبفعل تصاعد موجات الرداءة وتنامي هامشية دور المثقفين العرب وتراجع إمكانات تأثيرهم على عامة الناس. ويمكن أن يصبح الإنسان شاعرا ومثقفا ملتزما يتغنى بهموم الفقراء والمسحوقين والمنكوبين في المجتمعات الطبقية الهشة، ولكن ليس من السهولة بمكان أن يخط أي كان اسمه في سجل التاريخ، فذلك لا يتأتى إلا للصادقين تماما على غرار بدر شاكر السياب. فمن هو هذا الشاعر؟
لقد أحب السياب وطنه بطريقة مخيفة إن صح التعبير، وظل صوتا للمتعبين في وطن يرزح تحت وطأة الاستعمار والجهل والتخلف. فرغم كل العراقيل إلا أنه قرض أبياتا للثورة الشعبية التي هزت المستعمر وأحدثت رجة في أركانه، فقصائد السياب الملتزمة فجرت أيضا الرعب في صفوف عملاء الاحتلال وأنصاره في العراق، ما جعل أشعاره غاصة بكم هائل من المشاعر الإنسانية الصادقة. فهناك دائما ذكر للوطن والاشتياق إلى الأرض بطريقة تعلو فيها البراءة والحنين والعفوية وربما الجنون.
نعم أعزائي الكرام، جسدت الأسطورة أرضا خصبة لإبداعات السياب، فاستثمرها من خلال تمرير رسائل سياسية واجتماعية وإنسانية بيد أنه دفع ثمنها كبيرا، إذ لوحق وفصل من وظيفته بسبب مواقفه السياسية، وقصائده تمر بكل ما حملته أصوات العراقيين المحبطين عبر العصور من آهات المرارة وويلات الاستبداد والقهر والشجن العاطفي الذي ما فتئ يلامس صدرة المنتهى في أعماله الأخيرة. غدات أن أعياه المرض وسدت أمامه سبل النجاة.
تضمن سياب مع حقوق المرأة الاجتماعية، وكتب في هجاء بعض التقاليد التي تخضع الإناث في المجتمعات الطبقية الأبوية لما يشبه عمليات البيع، أي ضرورة تزويج الفتاة الفقيرة من الأغنياء. يقول السياب في قصيدة عرس في القرية:
يا رفاقي سترنوا إلينا نوار من علن في احتقار، زهدتها بنا حفنة من نضار، خاتم أو سوار وقصر مشيد من عظام العبيد، وهي يا ربي من هؤلاء العبيد.
ولو أنا وآباءنا الأولين قد كدحنا طوال السنين، وادخرنا على جوع أطفالنا الجائعين، ما اكتسبناه في كدنا من نقود، ما اشترينا لها خاتما أو سوار، خاتم ضم في ماسه الأزرق من رفات الضحايا مئات اللحود، اشتراها به الصيرفي الشقي.
مستمعينا الأطايب، عد النقاد قصيدة أنشودة المطر للسياب بأنها أيقونة الحداثة الشعرية العربية، لهذا افتضت هذه القصيدة الحدود الزمانية أي فترة حياة السياب، والمكانية أي العراق، لتتحول إلى صرخة كونية ضد الفقر والعقم والتصحر الروحي. يقول فيها السياب: في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعرات، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد في عالم الغد الفتي واهب الحياة.
مستمعينا الأفاضل، حول ملامح صدق رسالة الشاعر بدر شاكر السياب الشعرية الملتزمة وامتزاجها بالمقاومة، ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
خالص تحايانا وأطيب أمانينا لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح الأرسان ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي المقاوم بدر شاكر السياب نلاحظ وضوح ملامح صدق رسالته الشعرية الملتزمة، وكذلك امتزاجها بمعنى المقاومة السياسية والاجتماعية. أنتم كيف تقيمون هذه الملامح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل جمهور إذاعتكم الكريم. الحقيقة الحديث عن بدر شاكر السياب يعني عبر الأسئلة صعب جدا، أنا بشخصية الشاعر المتفرد بكل ما لديه من تجربة ليس في مجال الشعر فقط، وإنما مع الألم، الألم الشخصي وألم الشعوب، نجد أنه يتلمس بدقة هذه المواضع. وكان حضوره الشعري عربي عراقي بامتياز، مثلا في قصيدة بورسعيد بعد هذه الملحمة، هذا الألم الكبير الذي أصاب بورسعيد من جراء الغارات، كتب قصيدة المشهورة: يا حاسد النار من عشرائي قتلانا، إنك الضحايا وإن كانوا ضحايان. كذلك فكرة شعر المقاوم لديه هي ليست هذه الفكرة المتبلورة الآن تحت هذا المسمى عريض الشعر المقاوم، وكان يكتب من الرفض النابع في داخله، ليس فقط لاحتلال معين أو لفكرة معينة، إنما كان نابع من هذه النظرة الكونية لما حول من الأشياء، خاصة ثقافة بدر شاكر السياب، ثقافة واسعة، هو اختصاصا بالأدب الإنجليزي، وكان مطلع على الشعر الإنجليزي وتجارب الشعراء المقاومين أو الممانعين في دول مختلفة، خاصة تجربة العبودية اللي كانت موجودة هو اهتم بها، ولذلك تجد قصائد مثلا المنسي العمياء وغيرها من القصائد هي المتأتية من هذه النظرة، من هذه الفكرة، الإنسان المظلوم عندما يكون منتصرا. كذلك في قصيدة المشهورة للإمام الحسين عليه السلام، متأتية أيضا من هذه النظرة الكونية، المقابلة اللي أجراها ما بين يزيد وما بين معاوية والإمام الحسين عليه السلام، كيف انتصر بدعمه باستشهاده على وأصبح حيا على مدى التاريخ، والفكرة المناقضة الأحياء الذين كانوا بأبدانهم لكن أرواحهم كانت ميتة، تاريخهم ميت، وهذه حقيقة وهي فيها نبوءة أيضا على مدى التاريخ. فلينظر الإنسان مثلا إلى حال الإمام الحسين وحال معاوية. إذن بدر شاكر السيار، وطبعا أنا أتكلم من منظوري الشخصي، يعني الآن أنا لا أذهب إلى نظرية نقدية أو كاتب اشتغل فتح مشغله على بدر شاكر السيار، إنما أتكلم مما أنا أؤمن به من خلال قراءتي لبدر شاكر السيار في حياة بدر شاكر السيار. كلامي هذا شخصي السيار، عندما ملاحم شعرية هي عبارة عن حالة من الرفض، فإذا اعتبر أن الرفض مقاومة ليس للسلطة فقط، هو عنده كلام كثير فيما يخص السلطات، وبكتها كان عايش فترة الانقلابات اللي حصلت، مثلا بعض الانقلابات اللي حصلت في العراق، تغير الأنظمة، لكن نظرت للمقاومة وللرفض وللممانعة متأتية من فكرة كونية،
يعني حتى كان يرفض الظواهر الاجتماعية الخاطئة. أستاذ عرسان،
نعم، هاي واضح من معالجاته في مطولاته اللي كتبها، اختصار شديد جدا ما أردت أن أعبر عنه فيما يخص لكم عن بدر شاكر السيار. في جملة بسيطة أتحدث عن الإنسية والموسيقى العالية من شعر بدر شاكر السيار، خاصة في قضية عندما انتقل من العمود، وتعلمون أن بداية بدر شاكر السيار كانت مع عمود الشعر وهو كان ملتزم به، لكنه فيما بعد تحول إلى تجربة التفعيل. لم يكن جدال حول نازك الملائكة من هي أسبق أو بدر شاكر السيار أسبق، لكن اشتغال بدر على قضية قصيدة التفعيلة كانت هي الأوفر حظا، هي التي رسخت فكرة قصيدة التفعيلة. الانسيابية العالية والموسيقى العالية في شعر في التفعيلة لا نجدها كذلك في الشعر العمودي، دليل على أن على إيمان العميق بهذه الفكرة، أن الشعر يجب أن يتحرر بعض الشيء من قالب التفعيلات المحدودة، تفاعيل للبحر الواحد أو ثلاثة تفاعيل أو يتخلص منها، فتمكن أن ينجز نص ويتمتع بخصوصية عالية. حقيقة أزعم أنه لم يتمكن أحد أن يصل إليها من بعده إلا القليل من الشعراء الذين لديهم هذه القدرة وهذا النفس الطويل وهذه الانسيابية العالية.
جزيل شكري وامتناني لك أستاذ نجاح الأرسان على تفضلك ومشاركتك في برنامجنا، وكذلك أشكر حسن استماع مستمعينا الأفاضل.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الأفاضل، بعد هذا الحوار أحبتنا الكرام ندعوكم لمواصلة متابعتنا عبر استعراض جوانب أخرى من ملامح الرفض والمقاومة في قصائد الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب،
عبر برنامج أدب المقاومة من إذاعة طهران العربية.
أحبتنا الأفاضل، سعى السياب لأن يبين كيف يتمثل الشاعر الحر المجتمع الذي يعيش فيه، وكيف باستطاعته أن يعبر عن الجراح الجماعية والندوب بشكل عميق يلتقي فيه الواقعي بالأسطوري، وهذا ما يفسر اعتماده كما هائلا من الرموز والأساطير التي جاءت ملبدة بتقاسيم الأسى والظلم والوجع لتعبر عن تماهي المثقف في الوطن وذوبان الوطن في المثقف أيضا، عبر السياب في قصيدة أخرى عن رغيف الحنين لبلده العراق الذي أبعد نفسه عنه خوفا من السجن، وذلك بعد ملاحقته من قبل سلطة لانتمائه. جاء في أبياتها:
صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى، عراق كالمد يصعد، كالسحابة كالدموع إلى العيون، الريح تصرخ بي عراق، الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما يكون، والبحر دونك يا عراق.
نعم أيها الأفاضل، وكغيره من شعراء زمانه ومثقفيه الذين عايشوا لحظة احتلال فلسطين، كان سياب مناهضا للصهيونية ومعاديا لها، وتتجسد مأساة فلسطين عند الشاعر في قصيدته قافلة الضياع من ديوانه أنشودة مطر، حيث يقول: أرأيت قافلة الضياع؟ أما رأيت النازحين الحاملين على الكواهل من مجاعات السنين، آثام كل الخاطئين النازفين بلا دماء، السائرين إلى وراء كي يدفنوا هابيل وهو على الصليب ركام طين. قابيل، أين أخوك؟ أين أخوك؟ جمعت السماء آمادها لتصيح، كورت النجوم إلى نداء قابيل، أين أخوك؟ يرقد في خيام اللاجئين.
نعم أعزائي المستمعين، توقف قلب بدر شاكر السياب عن نبض الشعري يوم 24 من كانون الأول عام 1964 بالكويت، بعد أن فشلت رحلته العلاجية الطويلة تنقل خلالها بين بيروت وباريس ولندن عشية إصابته بمرض عضال عرضه للشلل في آخر حياته. وهكذا عاش السياب زاهدا ومات كذلك، لم يبع مواقفه ولم يخضعها للمساومة.
أيها الأحبة، شكرا على جميل متابعتكم طيلة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة،
والتي خصصناها لاستعراض جوانب من ملامح المقاومة في قصائد الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب. لكم منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
إلى الملتقى.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل كل شيء والصانع يا خالق كل شيء وورث يا أول كل شيء وآخر يا إله كل شيء ومليك يا رب كل شيء والصانع يا خالق كل شيء وورث الله أنت always find in the depth of heart every day and night just you الله أنت always find in the depth of heart every day and night just you ذا الحمد والثناء ذا الفخر والبهاء ذا المجد والسلام ذا العف والرضا ذا الفصل والقضاء ذا العز والبقاء غفار الذنوب ستار العيوب كاشف الكروب مقلب القلوب طبيب القلوب منور القلوب يا دائم اللطف يا لطيف الصون يا مالك الملك يا قاضي الحق Allah, and you always find in the depth of heart every day and night just you. Allah, and you always find in the depth of heart every day and night just you.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، ما من شاب يدعو لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. النبي أيها الإخوة الكرام يركز هاهنا على مرحلة الشباب، ومرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، ولهذا ورد في الحديث النبوي المبارك الحث على اغتنام هذه المرحلة: اغتنم أربعا قبل أربع، منها شبابك قبل هرمك. ذلك أن دور الشباب مهم جدا في تكامل الإنسان، في سلم التكامل الإنساني أهم مرحلة مؤثرة في حياة الإنسان وفي كمال الإنسان وفي سلوك الإنسان مرحلة الشباب، وذلك لسببين أساسيين. السبب الأول أن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط، بخلاف الكهولة والشيخوخة فإنها مرحلة الضعف ومرحلة العاجز اللي يتحسر فيها الإنسان على كل لحظة مضت من شبابه، عندما مثلا يريد أن يقوم ويصلي ركعتين فلا يستطيع أو يستطيع بصعوبة بالغة، أو مثلا يريد أن يصوم فلا يستطيع أن يصوم. عند ذلك الإنسان لما يبلغ مرحلة الكبر والشيخوخة يدرك قيمة الشباب وتلك القوة والنشاط الذي ضيعه ولم يستفد منه. فأولا الكهولة والشيخوخة مرحلة الضعف، ما يقدر الإنسان فيها لا يعمل، لا يجتهد في العبادة، لا يجتهد في الصلاة، لا يجتهد في الصيام، بخلاف الشباب مرحلة القوة والنشاط. هذا واحد. ثانيا، مرحلة الشباب تعتبر أرضية خصبة ومهيئة للتكامل، لأن روح الشباب كالأرض الخالية، كل ما زرعته فيها سوف يثمر. لهذا الإنسان إذا كان شابا يسهل عليه أن يهذب نفسه، أن يهذب أخلاقه، أن يهذب ملكاته، بخلاف إذا ما كبر. الإنسان إذا كبر على الخطأ وعلى الإعوجاج صعب أن يستقيم في أواخر حياته. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا ينفع التعديل في يابس الخشب. الغصن من البداية إذا تريد يمشي مستقيم وهو غصن، تحاول أن تراعيه حتى يشب مستقيما، لكن إذا هذا الغصن شب أعوج ونما إلى أن صار شجرة كبيرة لا يمكن أن تعدله. لهذا على الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة، لأن فرصة مهمة لتهذيب النفس، وتهذيب النفس فيها أسهل من تهذيب النفس عند الشيخوخة عندما تتعمق وتتجذر. استجير بالله الملكات السيئة. لهذا يقول النبي أبا ذر: ما من شاب يدعو لله الدنيا ولهوها، وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. الشاب إذا ترك لهو الحياة وزينة الحياة وأهرم شبابه في طاعة الله، الله عز وجل يعطيه أجر 72 صديق، لأنه جاهد نفسه وجاهد هواه وأهرم شبابه في طاعة الله. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء، وأزكى الصلوات على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله الأولياء الشهداء. إخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن الكريم هو أحد الثقلين اللذين أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بالتعرف عليهما والرجوع أحيانا إليهما، بل أوصى بالتمسك بهما. لماذا؟ لأنهما سبيل النجاة. وإذا كان القرآن ثقلا صامتا، فإن أهل البيت عليهم السلام هو الثقل الناطق، وقد عرفوا بكتاب الله تعالى أفضل تعريف وأكمله وأصحه وأدقه. كذلك عرف القرآن الكريم بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أجل تعريف وأكرمه. كيف ذلك؟ باختصار أيها الإخوة والأخوات، نتبين ذلك هنا من خلال ثلاث روايات فقط. الأولى قول أمير المؤمنين عليه السلام: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. أما الرواية الثانية أيها الإخوة الأعزة، فهي قول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: إنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند الناس سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، ولن تأخذوا الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. وهؤلاء الذين هم عيش العلم وموت الجهل، مستمعين الأفاضل، هم أهل البيت الذين بهم يكون للقرآن معنى ناطق يفهمه الناس، وعنهم تعرف أحكامه وعقائد الدين ونهج الشريعة ومكارم الأخلاق. أما الرواية الثالثة فللإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. نعم، الحق في القرآن، ولكن من كان فهم القرآن، ومن عرفه للناس وفسره وبينه، هذا ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن دليل وبصيرة. فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات قد صدع بالحق وبين الحقائق، لكن من الناس من لم يفهمه، ومنهم من لم يهتم بفهمه، ومنهم من حاول تجاهله أو التعتيم عليه. أما الموفقون فقد طالبوا ببيانه وأنصتوا لمعانيه ومفاهيمه وأغراضه ومناسباته، وذلك مما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينه أهل بيته وأوصياؤه عليهم السلام، وتناقل ذلك أصحابه المنتجبون. أما الذين لم تخرج الجاهلية من قلوبهم فقد كتموا الحقائق المهمة، لا سيما التي تتعلق بفضائل أهل البيت النبوي حسدا وبغضا، لكن الله تعالى أجرى تلك الحقائق على ألسن أخرى أدلت بها عن ضمير تيقظ أو إعجاب طفح أو إقرار يحترم العقل ويعترف بالواقع ويكره الكذب والتزوير والتحريف. وربما أطلقت الحقائق بالاختيار حكمة بالغة من الله تعالى، وحجة قائمة على من أنكر وغالط وحرف. وربما كان ذلك ولاء ومحبة وولاية صادقة، انتصارا للحق وأهله، وأتمارا بأمر الله تعالى، وانجذابا للقرآن والرسالة وللنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته وخاصته سلام الله عليه. وكان مما روي في بيان إحدى الحقائق ما أورده الشيخ الطوسي في أماليه والسيد المحقق الفاضل السيد هاشم البحراني في حلية الأبرار أن أبا عبيدة ابن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود حدث عن جماعة قصة هجرة الإمام علي عليه السلام من مكة إلى المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد تكفل الفواطم أخذهن معه وحمى عنهن، وهن فاطمة بنت أسد أمه وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير. قال: وكانوا يصلون لله ليلتهم ويذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلم يزالوا كذلك أي في منازل الطريق إلى المدينة حتى طلع الفجر، فصلى علي عليه السلام بهم صلاة الفجر ثم سار لوجهه، فجعل وهم يصنعون ذلك منزلا بعد منزل يعبدون الله عز وجل ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة، وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم، قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال: الذكر علي والأنثى الفواطم. ثم قال تعالى: بعضكم من بعض. قال الراوي: أي علي من فاطمة، أو قال في نص آخر: أي الفواطم وهن من علي. بعدها قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء عليه السلام في القرآن والسنة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، قومي يا يوم احضنيني بعدك ايش يقطع وينيني، يا الحنينة تودعينا.
بيا قلب وصيف رحيلك يما، ويفراقك مهول يما، ويفراقك مهول، من تغمض عينك ابقى والحزين بيا يجول، والحزين بيا يجول، والفجر ما ظن يجينا ولد جميع ليلة يطول والدمي عليه.